أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهاية البحث السابق الكلام كان في معتبرة في رواية زيد بن علي التي يستدل بها في محل في هذه المسألة التي نحن فيها. قلنا بأن الشيخ الصدوق رواها في الفقيه مرسلا بعنوان قال أمير المؤمنين عليه السلام وقال أمير المؤمنين. صاحب الوسائل كأنه فهم من هذا أن الرواية ينقلها الشيخ الصدوق عن قضايا أمير المؤمنين، وقد ذكر في المشيخة طريقا صحيحا إلى قضايا أمير المؤمنين ذكرناه في الدرس السابق، لكن قلنا بأنه العبارة قد يشكك في كونها كذلك، لأنه عادة ما ينقله عن قضايا أمير المؤمنين يشير إلى ذلك، يقول وقضى أمير المؤمنين بكذا أو من قضايا أمير المؤمنين بكذا أمثال هذه العبائر. أما يقول قال أمير المؤمنين، شو الفرق بينه وبين قال الصادق عليه السلام؟ هذه مرسلات الصدوق المعروفة التي يبدأها بقوله قال الإمام كذا، هذه هم لتكن واحدة منها، مو إشارة إلى أن هذه الرواية أخذها من كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، ما بها هذا الوضوح حتى نقول أن طريقة لهاي الرواية هو الطريق الذي يذكره في المشيخة إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مو كلش واضح في هذه الرواية. الصدوق هو إذا تلاحظون في المشيخة ذكر طريقه إلى ذكر طريقا واحدا إلى شيئين، الأول إلى قضايا أمير المؤمنين كما قرأنا عبارة السابقة، قل ما أنقله من قضايا متفرقة لأمير المؤمنين عليه السلام فطريقي كذا 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 وهو طريق صحيح كما قلنا، وذكر أيضا نفس الطريق إلى محمد بن قيس، والمراد بمحمد بن قيس هو محمد بن قيس البجلي الثقة المعروف، ذكر نفس الطريق نفس الطريق إلى قضايا أمير المؤمنين هو طريق إلى محمد بن قيس، والظاهر أن السبب في ذلك هو أن قضايا أمير المؤمنين هو كتاب كتاب مصنفه ومحمد بن قيس البجلي، لأنه في ترجمته ذكر كل من الشيخ الطوسي والنجاشي بأن له كتاب قضايا أمير المؤمنين، حتى أن النجاشي يقول بأن كتابه له كتاب القضايا المعروف، محمد بن قيس يقول له كتاب القضايا المعروف، هذا نجاشي. الشيخ الطوسي عندما يترجمه يقول له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، فمؤلف الكتاب هو محمد بن قيس البجلي، يجمع فيها قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. زين، ويجي السؤال هذا أن شنو الداعي إلى ذكر الطريق مرتين؟ يعني العادة ما جرت بهذا الشكل، ما جرت بهذا الشكل، ولا لازم أنه يذكر طريقة إلى زرارة ويذكر طريقة إلى كتاب زرارة، يذكر طريقة إلى الحسين بن سعيد ويذكر طريقة إلى كتاب الحسين بن سعيد مثلا، هنا ليش ذكر طريقة إلى قضايا أمير المؤمنين في هو الكتاب، وذكر طريقة إلى مؤلف الكتاب اللي هو منه محمد ابن قيس، شنو السبب في تكرار الطريق مرتين بهذا الشكل؟ على كل حال هذا شنو جوابه؟ أكو كلام طويل عريض في هذا الباب، لأنه هناك شخص آخر اسمه محمد ابن قيس اللي هو محمد ابن قيس أبو نصر الأسدي، هذا أيضا ثقة، وهذا أيضا له كتاب قضايا أمير المؤمنين، له كتاب قضايا أمير المؤمنين كما ذكر في ترجمته، له كتاب النجاشي يقول هذا الثاني محمد بن قيس أبو ناصر الأسدي، هذا يقول له كتاب في قضايا أمير المؤمنين. يا ترى هل الطريق الأول للكتاب يقصد به كتاب هذا الشخص محمد بن قيس أبو نصر الأسدي، والطريق الثاني ذكره إلى محمد بن قيس البجلي، أو بالعكس مثلا الطريق الأول إذا كتاب قضايا محمد بن قيس البجلي والطريق الثاني إلى محمد، لأنه في المشايخ قال محمد بن قيس ما قال منه ما عين منه، طريق إلى محمد بن قيس شنو الآخر، بحث على كل حال بحث بس ليس له ارتباط بمحل الكلام. نحن في محل الكلام نريد نقول هذا، أن الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في الفقيه بعنوان وقال أمير المؤمنين عليه السلام، أن هذه الرواية العبارة ما فيها دلالة على أن الرواية مأخوذة من كتاب قضايا أمير المؤمنين ولا من محمد بن قيس اللي يذكر له طريق شنو صحيح. هو شيخ الصدوق في جحالات يذكر محمد بن قيس يبدأ السند محمد بن قيس عن كذا الآخره وطريقه إليه مذكور في المشيخ، هذه لا فيها يعني إشارة إلى أنه مأخوذ من كتاب القضايا. نعم هي مضمونها قضاء لأمير المؤمنين، مضمونها قضاء أمير المؤمنين بكذا، لكن هي عبارة الشيخ الصدوق ليس فيها إشارة إلى أنها مأخوذة من كتاب قضايا أمير المؤمنين أو مأخوذة من مؤلف كتاب قضايا أمير المؤمنين، حتى نقول بأن الطريق صحيح وأن طريقه في المشيخ هو الطريق إلى هذه الرواية. هذا فد يعني فد احتمال مطروح وما يمكن دفعه بسهولة. على كل حال الآن نرجع إلى أصل المطلب، من هنا يظهر بأنه يعني أكو توقف في الأخذ بهذه الرواية. إحنا كلامنا كان في مسألة 416 اللي تقول بأن العاقل لا تعقل إقرارا ولا شنو ولا صلحا، كان كلامنا في الإقرار أن العاقل لا تعقل إقرارا، يعني شنو يعني أن الجناية إذا أقر بها الجاني اعترف بها هذه الدية لا تتحملها العاقلة. شنو الدليل على هذا؟ إن الروايات، أول رواية هي رواية زيد ابن علي اللي قرأناها وتبين بأنها يعني فيها خدشة سندية. الرواية الثانية اللي هي عندنا معتبرة وهي معتبرة أبي بصير موجودة في الباب الباب الثالث من أبواب العاقلة، الحديث الأول، رواية هاي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا. من جملة الأشياء لا تضمنها شنو؟ الإقرار. العاقل لا تضمن الإقرار. دلالة الرواية واضحة، سند الرواية هم تام وإن كان فيه علي بن أبي حمزة البطائني، لكنه نحن نبني على أنه يمكن الأخذ برواياته قبل ماذا؟ قبل الانحراف. والشاهد على أن هذه الرواية منقولة عنه قبل الانحراف هو رواية ابن محبوب الحسن بن محبوب ماذا عنه، وهو من أجلاء الطائفة لا يروي عنه بعد الانحراف عادة. الرواية الثالثة التي تدل على هذا الحكم هي رواية السكوني اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب أبواب العاقلة، الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن النوفل عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا. هذه الرواية الثالثة. هذه الرواية بها مشكلة سندية معروفة، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى النوفلي بابن بطة بمفضل بكذا ضعفاء، يعني على الأقل لم تثبت وثاقتهم. نعم طريق الشيخ الطوسي إلى السكوني صحيح، يعني عندما يبدأ الشيخ الطوسي السند بالسكوني الطريق صحيح، لكن عندما يبدأ بالنوفلي كما في هذه الرواية طريقه إلى النوفلي فيه مشكلة سندية. ولذا التعويل في هذا الحكم على معتبرة أبي بصير، وتؤيد بالرواية الأولى والرواية الثانية. هذا كله بالإقرار. وأما الصلح، يعني في المتن ذكر الإقرار والصلح، في متن السيد الخوئي ذكر الإقرار والصلح، تكلمنا عن الإقرار. وأما الصلح احنا فسرنا الصلح بهذا التفسير كما هو يظهر من الفقهاء، إن المقصود بالصلح هو ماذا؟ هو أن يتصالح القاتل مع أولياء الدم على القتل الخطئي مع عدم ثبوته، عدم ثبوته ثبوت واضح، صالح وياهم يدفع لهم شيء من المال مصالحة عنهم، هذا المال يدفعه مدية مو بعنوان الدية، يعني لم يثبت القتل الخطأي، لكن يتصالح معهم عن القتل الخطأي مقابل أن يدفع لهم شنو؟ مال، مال يدفع لهم مال. هذا إذا دفع المال هم نقول بأن العاقلة تعقل هذا المال المسؤولة عن دفع هذا المال أو لا؟ قل لا، بأنه لا ليست مسؤولة، لا تعقل صلحا، هذا المقصود به لا تعقل صلحا. هذا يمكن استدلال عليه بمعتبرة أبي بصير، لأن بيها ولا صلحا مو لا إقرارا ولا صلحا، وبرواية السكوني أيضا فيها لا إقرارا ولا شنو ولا صلحا، فيمكن الاستدلال بهما، لكن العمدة هي معتبرة أبي بصير كما ذكرنا. مضافا إلى أنه هذا في خصوص الصلح، يمكن أن يقول أن هذا هو مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة أن العاقلة لا تضمن هذا المال، العاقلة بحسب الأدلة تضمن الجناية الخطائية القتل الخطأ الثابت، وما تضمنه هو الدية، مو تضمن جناية غير ثابتة وتضمن مالا آخر غير ماذا؟ غير الدية، ما له علاقة بالدية، بدل عن الدية. كأنه الأدلة لا يظهر منها ضمان العاقلة لأي مال يدفعه ماذا؟ الجاني، وإنما هي تضمن شنو؟ الدية في حال ثبوت الجناية الخطائية، في هذه الحالة هي تضمن. المتيقن من الأدلة هو هذا، ومن الواضح بأن ضمان العاقلة خلاف القاعدة، مو الجاني ذاك شنو العاقلة تضمن؟ ما له علاقة، لا تزر وازرة وزر أخرى. فنقتصر فيها على المتيقن، المتيقن شنو؟ ما إذا كانت الجناية الخطائية ثابتة والضمانها بماذا؟ بالدية، في هذه الحال العاقلة تضمن هذه الدية، لا معنى أن تضمن مالا آخر يدفعه الجاني ولو صلحا. فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ عدم ضمان العاقلة لذلك. الآن نجي إلى المسألة التي بعدها، مسألة 417. قال: تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد، سروات اللي قرنا بيها ولا عمدا، مو بعضها بيها ولا عمدا، لا تضمن العاقلة عمدا في معتبرة أبي بصير، وكذلك في رواية السكوني أيضا لا تضمن شنو عمدا. على كل حال هذا الكلام تقدم سابقا التعرض لذلك، وهناك ذكرنا بأن المستفاد من الروايات هو أن دية العمد وشبه العمد تكون على الجاني، دية العمد وشبه العمد على الجاني، وأن دية الخطأ المحض هي التي تكون على من؟ على العاقبة. فالعاقلة لا تتحمل عمدا ولا شنو ولا شبه العمد، وهذا واضح على ضوء ما تقدم. تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبه العمد. نعم، ظهر هذا الاستدراك من استدراك من تحمل العاقلة الخطأ المحض. نعم، لو هرب القاتل، يعني شنو من القاتل؟ قاتل خطأ، لو هرب جنى جناية وهرب ولم يقدر عليه أو مات، سمى لم يقدر عليه أو لا مات، فإن كان له مال يقول أخذت الدية من ماله، هاي أول مرتبة، إن كان له مال تأخذ من ماله، وإلا إن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب، تأخذ الدية من أقاربه الأقرب فالأقرب، هاي غير العاقلة، العاقلة ترتيبها آخر، غير هذه الأقرب فالأقرب الميت. وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام، يعني تأخذ الدية من بيت المال. هذا إذا هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، ترتيب بهذا الشكل. زين، هاي المسألة تقدم الكلام عنها في مسألة 208، لا بأس تراجعوها، هناك تكلمنا عنها مفصلا. لكن تلك المسألة 208 كانت مختصة بشبه العمد، بشبه العمد. احنا كلامنا في ماذا؟ في الخطأ المحض. اكو فرق بين قاتل شبه عمد يهرب ولا يقدر عليه او يموت، وبين قاتل خطأ محض يهرب فلا يقدر عليه أو يموت، أكو فرق بينهما. المسألة ذيك مختصة بشبه العمد، هو هناك يذكر شبه العمد. كما أن الدليل الذي استدللنا به أو استدل به على المسألة على تلك المسألة مختص بالعمد، مختص بالعمد. الدليل في الحقيقة هو عبارة عن روايتين مهمتين، صحيحة أبي بصير وصحيحة البزنطي، لأن اثنيناتهن مرويات في الباب الرابع من أبواب العاقلة. نقرأ الروايتين. الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماع عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، سنة تام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا. في المورد هاي رواية شنو؟ العمد، حتى ما تشمل شبه العمد، هي موردها العمد. قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. ما يبطل دم امرئ مسلم، ما عد قرابة، ما عد مال يأخذ من القرابة، ما عد قرابة يأخذ من بيت المال. هاي الرواية الأولى وهي تامة سندا، لكن موردها شنو كما قلنا؟ موردها العمد. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثالث في الباب، في الباب الرابع، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمداً أما ورد شنو؟ العمد. قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال إن كان له مال أخذ منه من ماله، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب. صحيح ما ذكرت أنه إن لم يكن له قرابا من بيت المال، ما ذكرت، لكن ديش الرواية ذكرتها. ماكو منافات بينهما. هاي الرواية الثانية أكو بيها مشكلة في السند، تعرضنا له في تلك المسألة مفصلان، وانتهينا إلى نتيجة أن ما ينقله الشيخ الطوسي في الاستبصار هو الصحيح، لأنه النقل مختلف. الرواية ينقلها الشيخ الطوسي، في التهذيب ينقلها غيره، في الاستبصار النقل هو الصحب لحاظ السند. على كل حال ما أدري نكرر البحث عن هذه الرواية. المهم عندنا في المقام هو هذا، يعني كنا نعالج هاي المشكلة، لأن احنا فرغنا هناك أولا مشكلة أن هاي الروايات مختصة بالعمد، فشلون نعممها لشبه العمد في تلك المسألة، يا مسألة 208 اللي قلنا هي مسألة مختصة بشبه العمد، فشلون نعممها لشبه العمد. عندنا مشكلة ثانية أنه شلون نعممها المن إلى محل الكلام اللي هو الخطأ المحض. المشكلة الأولى، السيد الخوي قدس الله نفسه هناك تغلب عليها عن طريق التمسك بعموم التعليل، قال بأن هاي الرواية، مقصود بها رواية أبي بصير، هاي الرواية بها تعليل، لأنه في ذيل الرواية يقول فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم، التعليل هذا هرب ما أو مات يقول يأخذ من ماله، ليش يأخذ من ماله؟ لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، ما عد مال يأخذ من الأقرب فالأقرب، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، ما عد قرابة يأخذ من بيت المال، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. هذا تعليل يشمل جميع ما ذكر فيها من الرواية، وعمومه يشمل ماذا؟ شبه العمد. بعد لا يبطل دم المسلم، ما يختص بماذا بخصوص العمد، دم هذا دم هذا دم، فقتله عمدا أو قتله ماذا؟ خطأ، يعني شبه العمد. النتيجة لا يبطل دم رئيس المسلمين، يصلح أن يكون تعليل المن لكل هذه الأحكام في شبه العمد. القاتل إذا كان جناية شبه عمد وفر أو مات أيضا لا يبطل دم المسلم، فيأخذ من ماله إن كان له مال، لم يكن له مال يأخذ من قرابته، لم تكن له قرابة يأخذ من بيت المال. لماذا؟ لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. فعموم التعليل يقتضي التعدي من مورد الرواية اللي هو العمد المن إلى شبه العمد، هيك ذكر السيد الخوي هناك. لكن صاحب الجواهر تعرض إلى هذا الاستدلال، يعني هذا التمسك بعموم التعليل لإثبات الحكم في شبه العمد، لم تكلموا عنها في شبه العمد، مع أن الدليل مختص بالعمد كما قلنا، تعرض إلى التمسك بعموم التعليل، لكن أجاب عنه. صاحب الجواهر يرى بأن التعليل إنما هو تعليل لخصوص الفقرة الأخيرة في الرواية، تعليل لأداء الإمام الدية من بيت المال يختص بهذا، ولا يكون تعليلا لكون الدية في مال الجاني، وإن لم يكن له مال فمن شنو؟ فمن قرابته. يقول هذا لا يكون تعليلا لذاك، وإنما هو تعليل لدفع الإمام عليه السلام الدية من بيت المال. ليش؟ لأنه هنا حينئذ يقال بأنه لماذا يدفع الإمام من بيت المال؟ لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. وأما أخذ الدية من ماله إن كان له مال، أو أخذ الدية من قرابته إن لم يكن له مال، يقول هذا معلل بأشياء أخرى، ما يعلل بماذا؟ بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. أما أخذ المال من ماله، أخذ الدية يعني من ماله باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا هو فوت الدية على ماذا؟ على هذا الولي الدم، على ولي الدم، هو بهربه، بهربه أو موته فوت هذه الدية، فيكون ضامن لهذه الدية. هو بهربه فوت القصاص عليهم، لأنه عمد، هي الرواية تتكلم عن العمد، والحكم الأول في العمد شنو هو؟ قصاص. فهو بهربه فوت هذا الحق عليهم، فما يمكن أن يقتصون منه، فتثبت شنو؟ يكون كأنه فوت عليهم القصاص، وبالتالي فوت عليهم شنو؟ أخذ الدية بدلا عن ماذا؟ عن القصاص، فيكون ضامنا لهذه الدية. فيقول يمكن تعليل أنه إن كان له مال يؤخذ من ماله بهذا الشيء، كما أنه إن لم يكن له مال أخذ الدية من أقاربه يمكن تعليله، بل موجود في الروايات أنه لأنهم يرثونه، يرثون الدية منه فيما لو شنو؟ فيما لو قتل، فيما لو قتل، طبعا اشتباه يعني، هذا القاتل الفار إذا قتل، لو فرض أنه قتل ودفعت له الدية، دية وين تروح؟ لأقربائه، فلأنهم يرثون ديته إذا قتل يتحملون ديته إذا قتل، يعلل بهذا، ولا داعي لتعليله بماذا؟ بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فيختص هذا التعليل بخصوص ماذا؟ أداء الإمام عليه السلام الدية من بيت المال. فشلون نتمسك بعموم التعليل لإثبات كل هذه الأحكام الثلاثة على هذا الترتيب في ماذا؟ في شبه العمد، مع أن موردها هو شنو؟ هو العمد. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر، لكن هناك قلنا بأنه يمكن دفع هذا الإشكال، بأنه يمكن التعليل، يصح أن يكون تعليل لجميع هذه الأحكام، شو المشكلة؟ كما بينا في أثناء الشهر بينا تعليل لكل هذه الأحكام، بأن يقال بأن هذا إذا هرب ومات القاتل عمدا، إذا هرب ومات يؤخذ، تأخذ الدية من ماله إن كان له مال. لماذا تأخذ من ماله؟ لأنه لا يبطل دم امرئ المسلم، لا يبطل دم امرئ المسلم. إذا لم يكن له مال تأخذ من أقاربه، لأنه لا يبطل دم شنو؟ امرئ مسلم. إذا لم يكن له قرابة يؤخذ من بيت المال، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. فمسألة أنه لا يبطل دم امرئ مسلم يصلح أن يكون تعليلا لكل الأحكام المذكورة في هذه الرواية، ولا قرينة على اختصاصه بماذا؟ بالأخير، ما دام هو يصلح أن يكون قرينة، أن يكون تعليلا لجميع الأحكام، لا داعي لتخصيصه بواحد منها. لو كان هناك قرينة على اختصاصه بواحد منها نلتزم بذلك، لكن لا قرينة على ذلك. الظهور الأول للرواية لعله يشير إلى ماذا؟ إلى رجوعه إلى كل هذه الأحكام التي ذكرت على نحو شنو؟ ترتيب. لماذا هذه الأحكام على نحو الترتيب؟ لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فالتعليل يرجع إلى الجميع. ومن هنا إذا تمسكنا بعموم التعليل وتعدينا إلى شبه العمد اللي هو موضوع مسألة 208، حينئذ سوف نثبت جميع هذه الأحكام الثلاثة على هذا الترتيب في شبه العمد كما هي ثابتة في العمد. هذا اللي تقدم. المشكلة الثانية شلون نتجاوزها؟ أنه في محل كلامنا شو نسوي؟ محل كلامنا خطأ محض، وكما تعرفون أن الخطأ المحض يختلف عن العمد وشبه العمد. العمد وشبه العمد الدية تثبت عليهما على الجهنية، شنو يقال بأنه هذا الجاني اللي ثبتت عليه الدية إذا فر هرب ولم يقدر عليه أو مات تأخذ منه؟ ثبتت عليه، خصوصا إذا قلنا أن الدية شنو حكم شنو وضعي، ها كما استقربنا حكم وضعي تثبت في ذمته، فتقول هذا حال الديون، فإذا لم يقدر عليه يأخذ منه من ماله، على القاعدة يأخذ من ماله، ما عد مال يأخذ من ماذا؟ من أقاربه، لأنه أقاربه كما قلنا هم الذين يرثون ديته فيما لو قتل، ما عد أقارب يأخذ من بيته مال. زين، هذا شنو؟ هذا اللي نقوله في الحمد وشبه شنو وشبه الحمد. في محل كلام خطأ محض، خطأ المحض الدية معلما على العاقلة تتحملها، العاقلة تتحملها، العاقلة تحمل العاقلة للدية يفرق فيه بين أن يكون الجاني موجود قدامنا أو شارد، على علاقة هي هاي دية ثابتة، دية ثبتت بسبب جناية هذا، لكن الجناية صدرت منه خطأً. أدلة شرعية تقول بأن هاي الدية اللي ثابتة بجناية خطائية تتحملها العاقلة، ومقتضى أدلة إطلاق أدلة العاقلة وتتحملها العاقلة، سواء كان هذا موجود أمامنا باقي لم يهرب أو شنو أو هرب، كما إذا كان موجود هي العاقلة تتحمل هاي الدية، إذا هرب أيضا العاقلة تتحمل هاي الدية. ليش هنا هاي الطفرة؟ نقول إذا هرب نأخذ من مين؟ من ماله. هذه ليش؟ هو على العاقلة، الأدلة تقول على العاقلة تتحملها العاقلة، وقلنا مقتضى إطلاق أدلة العاقلة هو ماذا؟ هو أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الشخص باقيا لم يهرب أو كان شنو أو كان هاربا، مقتضى إطلاق هذا تمسك بهذا الإطلاق لإثبات بأن هذا حتى لو هرب فالدية عليه من؟ على العاقلة. ليش انتقلنا إلى ماذا؟ إلى أن الدية تثبت في ماذا؟ في ماله، في ماله. بعبارة أخرى أنه هل يمكن تعليل ثبوت الدية في ماله في الحق في الخطأ المحض؟ ما يمكن تعليله في العمد وشبه العمد، يمكن تعليله ثبوته في ماله. ليش؟ لأنه كان هناك الدية اليمن على نفس الجاني، وهذا شيء ثبت في ذمته لا بد من أخذه منه، فإذا كان له مال يأخذ من ماذا؟ من ماله. أو تعلل بماذا؟ بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، لا يبطل دم امرئ مسلم، فيأخذ من ماله لأنه هو الجاني والدية ثبتت في ذمته فيأخذ منه لكي لا يبطل دم امرئ مسلم. لكن في محل كلامنا شو نعلل بهذا التعليل؟ في محل كلامنا الدية ثابتة على العاقلة، ليش اندفع الجاني؟ واضح اللي أقوله؟ يعني التعدي من مورد الرواية إلى شبه العامد مقبول، لكن التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام اللي هو الخطأ المحض ليس واضحا. يعني حتى مسألة لا يبطل دم امرئ مسلم ما يقتضي أن يثبت في ماذا؟ في ماله، بعد أن كانت الدية ثابتة على من؟ على العاقلة. وقد تقول الرواية في ماذا كان الخطأ المحض فتثبت على عاقلته، إن لم تكن له عاقلة حينئذ يأخذ من بيت شنو؟ من بيت المال مثلا. لكن هذه الانتقالة اللي مذكورة في الرواية من الصعب تطبيقها في محل كلام. انتهى الوقت لو بعده، ها انتهى. وصلى الله على